قال رحمه الله قول وجوه يومئذ ناظرة على وجوه المؤمنين يومئذ أي يوم القيامة ناظرة بالضاد من النظارة وهو البهاء والحسنى منه نظرة النعيم. فروي ابن عمر الدوي بسند ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول وجوه يومئذ ناظرة قال من الحسن والبهاء إلى ربها ناظرة قال في وجه الله. لا يصح شيء على النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية, لكن هذا هو المعنى. أشار المصنف رحمه الله تعالى في إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة نظر المؤمنين. والناس في هذه المسألة اختلفوا من الذي ينظر إلى وجه الله عز وجل. والصحيح أن الأدلة متضاربة, فبعضها تثبت نظر المؤمنين وحدهم وبعضها يثبت فيها نظر المؤمنين ونظر غيرهم من أهل الكتاب ومن المنافقين, كما في حديث أبي سعيد أبي هريرة. وأيضا استدل بعضهم بقول الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون, قال الحجب يكون بعد النظر. وهذه المسألة لا يبدع بها ولا يفسر, مسألة الخلاف في من ينظر إلى الله عز وجل ليست من المسائل التي يبدع بها ويفسر, لأن الكل متفقون على النظر إلى وجه الله عز وجل, ولكن اختلفوا في من يراه سبحانه وتعالى. فنظرة المؤمن غير نظرة الكافر. نظرة المؤمن نظرة سرور وتنعم, ونظرة الكافر والمجرم كما يقال كنظرة اللص إلى السجان أو إلى غير ذلك. والله عز وجل يرى في العلو, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر كما ترون الشمس, فالله يرى في العلو. والأشاعرة اضطروا اضطرابا شديدا حيث أثبتوا أن الله يرى, وقالوا يرى لا في جهة, وهذا لفساد عقيدتهم بأن الله عز وجل غير مستوى على عرشه, فاضطربوا وأصبحوا يتخبطون. وهذا القول في غاية البطلان. كيف يرى؟ تمجه العقول عقلا, كيف يرى لا في جهة؟ الآن إما أن يرى في العلو وإما أن يرى في السفل. الله عز وجل يرى في العلو, أما لا يرى لا في العلو ولا في الأمام ولا في الخلف ولا تحت ولا فوق, هذا شيء غير موجود الذي لا يرى بهذه الكيفية. قوله إلى ربي ناظرا من النظر بالعين فيرونه سبحانه في عرصة القيامة ويراها المؤمنون في الجنة. ولا يجوز حمد النظر هنا بمعنى الانتظار إلى ثواب الله, فإنه معذب إلى ولا يعذب إلى إلا إذا كان بمعنى النظر بالعين. وأيضا الانتظار لا يليق في دار القرار, فهذه الآية صريحة بأن الله يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة, وفيها الرد على من زعم أن معنى ناظرة أي منتظرة ثواب ربها, لأن الأصل عدم التقدير, ولأن النظر المعدد إلى لا يكون إلا بمعنى النظر, لا سيما وقد ذكر الوجه الذي هو محل النظر, وقد تواترت الأدلة بإثبات النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة النظر, إما أن يعدى بنفسه أو يعدى به إلى أو يعدى به. فإذا عدي بنفسه فالمراد به الانتظار فناظرة مما يرجع المرسلون, وإذا عدي به فالمراد به التفكر ولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض, وإذا عدي به فالمراد به النظر الحقيقي بالعين, نظرت إلى الجد نظرت إلى السماء وهكذا. ولكن أهل البدع يؤتون من قصور أفهامهم وأيضا من جمعهم بين المتفرقات وتفريقهم بين المجتمعات. فالآن ذهبوا إلى هذه الآيات وقالوا كلها بمعنى واحد, كلها بمعنى واحد, وحملوها على الانتظار, مع أن من كان لديه نظر بلغة العرب يعلم أن انظر إلى القمر لا ينتظرني, انظرني يعني انظرني معناه انتظرني, انظر إلى القمر أي انظر بعينك, انظر في هذه الآية العظيمة, انظر في هذا الجبل آية عظيمة, يعني تفكر كيف خلق الله وكيف أرسله الله عز وجل إلى غير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله بالنونية ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران, هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. وقال ابن حجر مما تواتر حديث من كذب, وأن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين, هذه بعض وقد ألف الدار بكم رحمه الله تعالى كتاب في الرؤية كذا أبو شامع ألف غيره من أهل العلم. قال في هذه الآية دليل على أن هذه الرؤية خاصة للمؤمنين، وفيها دليل على أن الرؤية تحصل للمؤمنين يوم القيامة دون الدنيا. والناس في الرؤية ثلاثة أقسام، منهم من أثبتها مطلقا في الدنيا والآخرة، فهؤلاء هم الصوفية، ومن زعم أن الله يرى في الدنيا فقد كفر. ومنهم من نفاها مطلقا، وهؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن سار على سيرهم، ومن نفى الرؤيا فقد كفر. وقسم أثبتها في الآخرة ونفاها في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وجاء عند البزار أيضا. وموسى عليه السلام لما قال لربه أرني أنظر إليك، قال: لن تراني أي في الدنيا، لن تراني. فذهب بعضهم إلى أن الذي الرؤية بقوله بأن لن تفيد التأبيد، وهذا من أقبح الفهم، فإنها لو كانت تفيد التأبيد لما يعني جاز لمريم أن تقيد قولها: فلن أكلم اليوم إنسيا، فلا جاز لها أن تكلم بعد ذلك، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فلما قيدت البروح، فلما قيد البروح بإذن الأب دل على أن لا تفيد التأبيد. ولم يثبت أحدا رآه سبحانه في الدنيا. قال الله بحق موسى عليه السلام: قال ربي أرني أنظر إليك لن تراني أي في الدنيا. وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. واختلف أن حصلت رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ترون على أنه لم يره سبحانه، وحكى عثمان بن سعيد الدائم لجميع الصحابة. هذا هو الصحيح، أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه رؤية عين، إنما رآه بقلبه. قال الله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رآه. عائشة تقول: من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وقالت: أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما هو جبريل رأيته ولا استمعت جناح. فما جاء ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى ربه، قد جاء مقيدا ومطلقا، مقيدا رأى رب، مطلقا رأى ربه، ومقيدا رأى بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد. فإجمع الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. فأيضا في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: كان رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. أما نور أن أراه هذا منتقدة أن أراه، لكن رأيت نورا وحجابه النور كما هو معلوم في حديث أبي موسى نعم عند مسلم: حجابه النور لو كشفه على أحد سبحات وجهه انتهى إليه بصر ومنفرد. قال ابن قيم رحمه الله: الناس في إثبات الرؤية وعدمها طرفان ووسط. فقسم غلا في إثباتها حتى أثبتوها في الدنيا والآخرة هم الصوفية وأضرادهم، وقسم النفاها في الدنيا والآخرة هم الجهمية والمعتزلة، والوسط هم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوها في الآخرة فقط حسب ما تواترت به الأدلة انتهى. قولوا: على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع ريك وهي السر تحت الحجال. قولوا: ينظرون أي ينظرون إلى وجه الله، وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار في قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله وهم على سرور وفرشهم، وعن أولئك الفجار أنهم يحجبون عن رؤيته. وقد استدل العلماء بهذه الآية أي بقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، على إثبات رؤية الله. قالوا: لأنه لما حجب أعداؤه عن رؤيته دل على أن أولياءه يرونه. قوله: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة أحسنوا أي في أعمالهم. وقد تقدم الكلام على هذا الإحسان، وأنه ينقسم إلى قسمين: إحسان مع الله وإحسان مع الخلق. إحسان مع الله عز وجل يكون بتوحيده وإفراده بما يجب له. قول الحسنى الجنة وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولما عطف الزيادة على الحسنى دل على أنها جزء آخر وراء الجنة وقدر زائد عليها. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم من حديث صحيح. وما جاء عنه معل فأنها شاذة من رواية حماد بن سلمة فليس بصواب، فإن الإمام مسلم يقول الإجماع على أن حماد مقدم في الرواح عن ثابت. وقد جاء التفسير عن أبي بكر وجاء عن عمر وجاء غيره من الصحابة. قال ابن رجب رحمه الله: هذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه في قلبه وينظر إليه في حال عبادته، وكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى عيانا في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر به عن جزاء الكفار أنهم عن ربهم محجوبون، وذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة انتهى. قوله لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا فطر على البشر، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سبحانه وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا فطر على البشر، ثم قال أفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، رواه البخاري وله مسلم. قوله ولدينا مزيد وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما قال ذلك علي بن أبي طالب وأنس وغيرهم. أفادت هذه الآية إثبات الرؤية وأنها خاصة بيوم القيامة، وأن رؤية الله سبحانه وتعالى من أجل نعيم الجنة وأعظمه. وهو يسوق الآن الآيات، وإلا هذه الصفات التي مررنا عليها كلها لا أدلة من السنة، سواء صفة الكلام أو صفة الرضا أو صفة الصفت أو صفة الوجه أو صفة النظر إلى غير ذلك، لكن هو الآن يتكلم عن الآيات، فلهذا اكتفينا بما تكلم به، ولعله سيسوق بعض الأدلة من السنة قوله قال رحمه الله وهذا الباب أي باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يستحقه سبحانه من إفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه في كتاب الله كثير، فقد أصلح القرآن عنه كل الإصلاح، وأغلب سور القرآن متضمنة لذلك، بل كل سور سورة من القرآن، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه وهو التوحيد الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حروف التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل به في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاؤه وتوحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج من توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج من توحيده، والقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزاء في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي الشرك وأهله وجزائهم، فلا تجد كتابا تتضمن من البراهين والأدلة على هذه المطالب العالية كما تضمنه القرآن بأسلوب واضح جلي، فألفاظ القرآن أفصح الألفاظ وأجزنها وأعظمها مطابقة لمعانيها المراد منها. هذا هو الميزة العظيمة في القرآن، أنه مطابق للمعاني ومطابق للواقع، لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه، ولهذا سماه بيانا خلافا لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد العلم بشيء من أصول الدين. ولا يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسماءه وصفاته وأفعاله منه، وعبر عن ذلك بقوله الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن أو الحديث على المسائل القطعية بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، كما زعم وزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين. قوله من تدبر القرآن يتفكر فيه، والفكر هو إعمال النظر في الشيء، وقد جاء في الكتاب والسنة الحث على التدبر والتفكر، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى فليتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إلى غير ذلك من الآيات الحاثة على التدبر، وإنما أمرنا بتدبر ما تعطى المعاني وما يعرف المراد منه، وتفهم معاني القرآن فيها الرد على من زعم أنه لا وصول إلى ذلك، وأن باب الفهم عن الله وعن رسوله قد أولد وباب الاجتهاد قد سد، وهذا قول الباطل ترده أدلة الكتاب والسنة. قوله طالبا للهدى أي الرشاد تبين له يتضح طريق أي سبيل، قوله الحق وهو ضد الباطل. ومن هنا نكون قد انتهينا من الآيات، وما ساقه رحمه الله تعالى كالأمثلة التي هي عبارة عن دلالة إلى غيرها، وكالإشارة وكالإشارة الذي يغني عن غيره، وقسم هذا الفصل كما تقدم إلى بيان صفات فعلية وصفات ذاتية وصفات خبرية، وإلى كذلك إثبات مجمل وإثبات مفصل ونفي مجمل ونفي مفصل، إلى غير ذلك مما يتضمنه هذا الباب من القواعد السلفية والطرق المرضية التي هي على طريقة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الغد إن شاء الله يكون درسنا في الفصل الثاني، وسيسوق كثير من الأمور التي تقدم ذكرها رحمه الله تعالى. الحمد لله.